أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنا كلامان للشهيد رحمه الله في حواشيه على القواعد، قد يتراءى التنافي بينهما، خصوصا أنه ذكرهما في عبارة واحدة، فيصبح إشكال التنافي إذا كان أقوى. فمن جهة قد يضم بالتنافي بين هذين الكلامين، ومن جهة أخرى، وأعتقد أن هذه هي المهمة هنا، كلام الشهيد الثاني، الكلام الثاني للشهيد من هذين الكلامين الذي له احتمالان، وعلى أحدهما قد يتنافى مع كلامي الأول، هو هذا الكلام الثاني. على كل حال وعلى كلا الاحتمالين مخالف لما ذكره المصنف في المعاطات، فيناسب التعرض له وبيان الخلل فيه. توضيح ذلك أننا سابقا وعندما كنا نستقرأ عبارات العلماء لنبين منها أنهم يذهبون في المعاطات المقصود بها التمليك إلى الإباحة، ذكرنا عبارة الشهيد منقولة عن حواشي القواعد تضمنت القول بإفادة المعاطات للإباحة، وكانت شاهدا لنا هناك على أنهم يقولون بالإباحة، لكن استثنى فيها من الإباحة تصرفات موقوفة على الملك، فقال لا يجوز إخراج ما أخذ بالمعاطات خمسا أو زكاة أو في ثمن هدي، وأضاف أيضا ولا يجوز وطء الجارية، هناك ذكر هذا حتى تتلف العين، يقصد العين الأخرى، العين الأخرى اللي عند الآخر إذا تلفت حينئذ تخرج ما عندك خمسة أو زكاة أو تتصرف في الجارية ونحو ذلك. لما؟ لأنه إذا تلف عند الآخر تلزم المعاطات، ويملك ما تحت يده، فيجوز له أن يخرجه فيما يعتبر في إخراجه أن يكون ملكا أو أن يتصرف التصرف الموقوف على الملك. هذا الكلام ظاهر، بل قال المصنف صريح في أن المعاطات لا تفيد الملك، لأنها لو كانت تفيد الملك لم يكن وجه للمنع عن هذه التصرفات، فإن أقصى ما يمكن أن يقال في المنع إنها تصرفات موقوفة على الملك وأنت لم تملك بالمعاطات، أما إذا كنت تملك فلا يبقى أي مانع، كسائر أموالي، لو كانت لك جارية بغير المعاطات اشتريتها بالعقد اللفظي ورثتها عمن لا يكون وطئه لها مثلا محرما عليك، مثل الأب مثلا، لا لا عن الأب مثلا، موطوءة أب مثلا، ملكتها بغير المعاطاة، هل كان يتوقف أحد في جواز وطئها وحل ذلك؟ لو كان بيدك مال من غير هذه المعاطاة، هل يتوقف أحد في جواز شراء الهدي به أو دفعه زكاة أو خمسة؟ ليس من مانع في مورد المعاطاة إلا تخيل أو اعتقاد أنها لا تفيد الملك. فهذا الكلام صريح في أن المعاطاة لم تفيد الملك، ولذلك منعنا عن مثل هذه التصرفات. هذا كلامه الأول. ثم إنه حكي عنه أنه بعدما ذكر هذا الكلام الأول ذكر في ذيله وتتمة له كلاما آخر، فزاد عليه قوله بأنه يجوز في المعاطاة أن تكون فاقدة لشرائط هي معتبرة في البيع، هناك شروط معتبرة في البيع، قال يجوز ألا تكون موجودة في المعاطاة، يعني لا يعتبر في المعاطاة شروط البيع، من قبيل معلومية العوضين الذي هو شرط في البيع، اللفظ بلا إشكال يقول لا يشترط في المعاطاة، فيجوز التعاطي بالمجهول، من قبيل ما عبر عنه بجهالة الأجل، فكأنه يقصد به أنكما إذا تعاطيتما بتأجيل أحد العوضين ليشبه من البيع نسيئة أو السلم، ففي البيع عندما تبيع بنسيئة أو سلم تؤجل أحد العوضين تضبط الأجل ولا يجوز فيه الجهالة. هنا يقول في المعاطاة إذا أجلتما أحدهما فيجوز جهالة الأجل ولا يشترط ضبطه، هذا أيضا شرط آخر من شروط البيع لا يشترط وجوده في المعاطاة. حكي عنه أيضا تتمة لهذا الكلام في معاطاة الصرف، الصرف بيع النقدين، النقد بالنقد، الذهب والفضة بالذهب والفضة، وهذا إذا وقع بالعقد اللفظي من شروطه التقابض في المجلس، في بيع الصرف لابد من التقابض في المجلس. يقول إذا تصارفتما بالمعاطاة، أعطيته درهم فأعطاك درهم، لا يشترط التقابض في المجلس، هذا شرط آخر من شروط البيع اللفظي غير مشروط في المعاطاة، لا يجب وجوده في المعاطاة. إلى هنا ماذا قلنا؟ كلامه الأول ينفي فيه إفادة المعاطاة الملك بلسان نفي حل التصرفات المتوقفة على الملك. في الكلام الثاني ينفي اعتبار شروط البيع في المعاطاة، علل هذا الثاني لماذا لا يعتبر شروط البيع في المعاطاة، علل بقوله لأنها ليست عقدة، وهذا تعليل بالصغرى، المعاطاة ليست عقدة لابد أن تضم كبرى معلومة، وهذه شروط العقد فلا تكون معتبرة في المعاطاة. واضح الكلام؟ هذا التعليل، هذا الكلام الثاني بلحاظ هذا التعليل، لا يشترط في المعاطاة شروط كذا وكذا من شروط البيع لأنها ليست عقدا، هذا الكلام بلحاظ هذا التعليل فيه احتمالات. الأول أن يكون مقصوده من أنها ليست عقدا أنها لا تفيد الملك، اللازم الذي يفيده العقد. العقد اللفظي يفيد ملكا لازما. هنا يريد أن يقول لأنها ليست عقدا فلا تفيد الملك اللازم الذي يفيده العقد، وهذه شرائط ما يفيد الملك اللازم. واضح؟ هذا التفسير يتضمن التسليم بأصل الملك، هكذا يفترض. هي تفيد ملكا لكنها لا تفيد ملكا لازما، وهذه شرائط البيع اللازم، لذلك لا تعتبر فيها. واضح هذا التفسير، هذا الاحتمال؟ على هذا الاحتمال يتنافى كلاماه، لأنه في الأول ماذا صنع؟ نفى الملك. هنا ماذا تقول؟ الملك موجود وإن كان غير لازم. نفي الملك مع إثبات الملك يتنافيان. هذا من جهة. من جهة أخرى يخالف فيه كلام المصنف، لأن المصنف قال بناء على أن المعاطاة تفيد الملك هي بيع، فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع من شروط. بينما على هذا التفسير لكلام الشهيد وماذا يقول؟ ملك تفيد، وبالتالي لابد أن تكون بيعا، لكن مع ذلك لا يعتبر فيها شيء من الشروط. هذا مخالفته مع كلام المصنف. هذا على الاحتمال الأول. إذا على الاحتمال الأول ينفي الملك اللازم ويعترف بأصل الملك، فينافي كلامه الأول كما يخالف المصنف. الاحتمال الثاني في هذا الكلام الثاني أن معنى قوله لأنها ليست عقدا أنها لا تفيد ملكان، باعتبار أن ما يفيد الملك عنده يكون محصورا في السبب اللفظي، فالمعاطاة لا تفيد ملكا. واضح؟ إذا فرض عليكم السلام أن ما يفيد الملك عنده محصور في السبب اللفظي، فقوله لا يشترط كذا في المعاطاة لأنها ليست عقدا يعني به لأنها لا تفيد ملكا، لأن الذي يفيده هو السبب اللفظي وهي ليست سببا لفظيا، وهذه شروط السبب اللفظي الذي يفيد الملك، ولذلك لن تدخل في المعاطاة. واضح؟ على هذا التفسير كأنه بدل أن ينفي المسبب نفى السبب، بدل أن يقول لأنها لا تفيد الملك وينفي عنها المسبب، عبر بقوله لأنها ليست بعقد ونفى عنها السبب، باعتبار أن العقد هو سبب الملك، العقد اللفظي هو سبب الملك عنده، فعبر بنفي السبب الدال على نفي المسبب. لا أقول إنه لا يريده، على كل حال قد يكون يريده من باب الكناية، لكنه دال على نفي المسبب عدم الملك. على هذا التفسير لا يكون تناف بين كلامه، لأنه في الأول نفى الملك وعلى هذا الاحتمال في الثاني أيضا نفى الملك، فكلاماه منسجمان لكنه مختلف مع المصنف، لأنه عندما ينفي الملك يقول معاطاة لم تؤثر ملكا، يفترض أن يكون قائلا بالإباحة لا بالفساد رأسا، لأن الفساد من رأس قول للعلامة في بعض كتبه علم رجوعه عنه، لم يقل به هؤلاء. والشهيد بالتحديد هذا كلامه قلت هو عبارة واحدة في الشق الأول منها، وصرح بالإباحة، واضح؟ بإباحة التصرفات، وإن كان استثنى منها ما يقف على الملك. فعندما ينفي الملك هنا لابد أن يكون قائلا بالإباحة. طب إذا كان قائلا بالإباحة فهو النتيجة يقول هذه المعاطاة تفيد الإباحة ولا يشترط فيها شروط البيع. مصنف هنا مخالف، لأن أمس قرأنا في القول الذي قواه أخيرا ماذا قوى؟ الاحتمال الأول، أن نقول يعتبر فيها شرائط البيع مطلقا حتى وإن أفادت الإباحة، واضح؟ من هنا يأخذ في الرد على هذا، وأنك تنفي اعتبار شرائط البيع فيها مطلقا على التفسير الأول وأن تفيد الملك غير اللازم، وعلى التفسير الثاني وأن تفيد الإباحة وتنفي الملك أصلا. طبعا قولي مطلقا أقصد على التفسير، وإلا هو ما أطلق، هو كلامه مردد إما هذا أو ذاك، لكن على التفسيرين ينفي اعتبار شروط البيع. فلنفرض أنه في أدنى تقدير قائل بالإباحة، يعني أكثر القولين انسجاما مع نفي اعتبار الشروط، ما هو؟ الإباحة، لأن إذا قلت ملك هي أقرب إلى البيع، هي بيع وأقرب إلى اعتبار الشروط، وإذا قلت إباحة أبعدت عن اعتبار الشروط. فأنسب الاحتمالين بنفي الشروط هو القول بالإباحة، مع ذلك سنقول له حتى على الإباحة يعتبر فيها، وسنبين لماذا. وفي الكلام في الجملة نوع ببعض مقاطع تكرار، لكن بقيته أيضا فيه شيء جديد. لكن قبل أن أبين مناقشة المصنف لقوله بعدم اعتبار الشروط فيها حتى لو فسر كلامه بالإباحة ويعترض عليه ويقول يعتبر فيها وإن قلنا بالإباحة، أريد أن أقول هذا الشيء. ثم مرة يكون هناك عالم هنا أو هناك تعرض لكلام الشهيد هذا فذكر فيه ذاك الاحتمال الأول، وهو أن يكون مقصود من قوله أنها ليست عقدا أنها تنفي، أنها ينفي اللزوم ويعترف بأصل الملك، فيصبح مناسبة التعرض للتفسيرين واضحة. فنقول للشهيد كلام صدر وذيل، صدره كذا ينفي الملك، ذيله يحتمل نفي الملك كما ذكره بعض، فيتنافى الكلامان. لكن أيها العالم، أيها المحتمل، في احتمال آخر معه ينسجم الكلامان، فلماذا مثلا نفسره بالأول ونوقع فيه التناقض؟ يكون وجه ذكرهما الرد على هذا. أما إذا لم يكن هناك من تعرض للكلام هذا وذكر فيه هذا الاحتمال، فتكون أنت الذي وقعت في مثل هذا، تأتي بكلام للشهيد صدره يفيد نفي الملك، ذيله تقول في احتمالان، الأول نفي إثبات الملك ويتنافى مع الكلام الأول، الثاني نفي الملك وينسجم مع الأول. قبل أجيب الأول، ليش جيب الأول؟ في كلامك احتمالان، أحدهما يناقض كلامك السابق، الآخر ينسجم معه. ليش هذا؟ يفترض حينئذ أن أقول كلامه الأول قرينة، سياق هذا الكلام كله من أول إلى آخر قرينة على أن المراد بذيله ما ينسجم مع صدره، أليس هكذا أفضل؟ فنسوق الكلامين ونقول ظاهر صدره أو صريح صدره نفي الملك، ويفترض بذيله أن يكون هكذا لأنها ليست عقلا، يعني لأنها لا تفيد الملك، فيكون الشهيد قائلا بكون المعاطاة مفيدة للإباح، كما هذا هو الذي استفدناه منه عندما سقنا عبارات العلماء لنستدل منها على أنهم يقولون بالإباحة لا بملك متزلزل كما صنع الكركي في تأويل كلامه. ومع أنه يقول بالإباحة يقول لا يعتبر فيها شروط الباح، هنا يقع الإشكال. هذا يقول إباحة ولكن لا يعتبر شروط الباح، نحن نقول هذا ليس بصحيح، يشترط فيها شروط البيع وإن قلنا بإفادتها للإباح. نسوق الكلام لهذه النقطة لا لبيان أن في كلام احتمالين وأيهما ينافي كلامه الأول وأيهما لا ينافي. بغض النظر عن هذا، وهذا حينئذ لا يختص بالشهيد، هو ذكر أن كل العلماء يريدون الملك المتزلزل، ونحن جئنا بعباراتهم هناك جميعا، يعني بنماذج كثيرة لنقول له يقصدون التزلزل المناسب للإباحة، ويقصدون الإباحة لا ملك جائز يلزم بتلف العينين، إباحة وتلزم بتلف العينين. نبهنا على هذا من صراحة كلامي في عبارة الشهيد، في عبارة غيره، لماذا التكرار هنا وفي خصوص الشهيد؟ هذا شيء مضى انتهى. بغض النظر عن هذا، يأخذ في المناقشة معه في قوله لا يعتبر فيها شروط البيع حتى على تفسيره بأنه أراد نفي الإباحة، فنقول الأقوى أنه يعتبر فيها شروط البيع وإن قلنا بإفادتها للإباحة. لماذا؟ لما عرفت سابقا من كونها وهي المقصود بها التمليك بيعا في العرف، فيشملها أدلة البيع التي تدل على اعتبار شرائط في البيع، لأنه هذه الأدلة منزلة على معنى البيع عرفا، على المتفاهم العرفي من لفظ البيع، فتنزل على هذا البيع العرفي، والبيع العرفي شامل للمعاطاة المقصود بها التمليك كما ذكرنا 100 مرة لعله في هذا الأسبوع، لا أن المقصود به خصوص البيع العقدي اللفظي حتى تخرج المعاطاة، ولا يعتبر فيها هذه الشروط. وإذ نزلنا هذه الأدلة على البيع عرفي وهو بطبعه أي في نفسه شامل لللفظي وللمعاطاة، لا يبقى وجه لتقييده باللفظ، لفظ مطلق يعتبر في البيع شرط كذا مثلا، هكذا ورد في النص، لفظ البيع ذو المعنى العرفي الشامل لللفظي وللمعاطاطي مطلق، لم يقيد باللفظي قل لماذا تقيده؟ تقييد المطلق بلا دليل إشكال محذور. وأفحش منه أنه لو قيد هنا باللفظ وحمل على خصوص العقد لم يلزم فقط تقييد المطلق بلا دليل. تقييد المطلق بلا دليل وقرينة إشكال ومحذور، لكن مرة مع تقييده بلا دليل يبقى له أفراد كثيرة تتناسب مع إطلاقه المفروض واستعماله مطلقا، لأن قيدته بلا دليل على القيد فلفظه مطلق، فيبقى له أفراد كثيرة تتناسب مع هذا الإطلاق في اللفظ مع استعمال لفظ المطلق. ومرة يلزم من تقييده مضافا إلى أنه بلا دليل ضيق دائرته بحيث لا يبقى تحته إلا القليل أو النادر من الأفراد، وهذا محذور آخر، استعمال اللفظ المطلق في مقام التعبير عن الفرد النادر، عندما تحمله على اللفظ ينتج هذا. لما؟ لأن غالب البيوع الواقعة في الخارج بيوع معاطاتية وليست لفظية، فهذان إشكالان. واضح بيانهما؟ هذا كله مضافا. إذن أولا قلنا ماذا؟ الأقوى اعتبار الشروط، وإن قلنا بالإباحة لأنها بيع فيشمل أدلة البيع، المنزل على العرف ولا قرين على التقييد، بل يلزم التقييد الحمل على الفرد النادر. مضافا إلى هذا الدليل نذكرك بأنك عرفت سابقا أن الأصل في المعاطات بعد القول بعدم الملك، إذا لم نقل تفيد الملك، وإذا كانت تفيد الملك فهي تفيد الملك، أما إذا قلنا لا تفيد الملك فالأصل فيها الفساد، معاطات تمليكية قصد بها الملك، إذا أمضاها وقلنا بالملك فبها، أما إذا ما أمضى تمليكها وما هي عليه من بيع ولا حكم بتأثير الملك فالأصل الفساد، هو الأصل في الأصل الفساد في كل المعاملات، بمعنى استصحاب عدم حصول التأثير إلى ما بعد وقوع المعاملة. لكن في بيوع اللفظية في العقود في العقد هناك دليل ثانوي لفظي دل على الصحة، فالأصل فيها الصحة، الأصل الثانوي اللفظي الاجتهادي الصحة، مثل أوفوا بالعقود، صحيح هذا عقد قبله لم يكن تأثير، بعدما وقع ماذا؟ يستصحب عدم التأثير، فمن حيث الأصل العمل الأصل الفساد. لكن فيها عموم أوفوا بالعقود الدال على صحتها وتأثيرها، بل على تأثيرها على وجه اللزوم كما بينا في الاستدلال على أصالة اللزوم، لكن لا أريد الآن اللزوم، أريد أصل الصحة. يستفاد من هذه العمومات اللفظية قاعدة الصحة، لكن أين قاعدة الصحة وأصالة الصحة، لكن أين؟ في اللزوم، في العقود، واضح؟ ففي العقود هناك مثل هذا الدليل العام، أما المعاطات فليست عقدا وغير مشمولة بهذا الدليل اللفظي، وما من دليل آخر لفظي بلفظ يشملها ويدل على الصحة فيها، على أصل الصحة فيها. لا تقول لي أحل الله البيع، لأن لو شملها لدلت على الملك، والمفروض أننا قلنا لا ملك. بعد عدم الملك وعدم شمول هذه الأدلة لا يبقى إلا أصالة الفساد، صحيح؟ إذن الأصل في المعاطاة التي لا تفيد الملك الفساد، بمعنى استصحاب عدم تأثير شيء آخر حتى الإباحة. ها؟ خرج عن هذا الأصل المعاطاة التي من يومين بينا أنها هي محل النزاع بين العلماء، وما هي تلك؟ الواجدة لجميع الشرائط ما سوى الصيغة، هذه تنازعوا فيها، ومحل نزاع مفروض فيه وجدانه جميع الشرائط. فقال بعضهم وهو المشهور فيه إنها تفيد فيه، يعني في محل النزاع، إنها يعني هذه المعاطاة محل النزاع تفيد الإباحة. وقال بعضهم كالعلامة إنها تفيد لا شيء، فساد ليس بشيء تفيده، لا تفيد شيئا، إنها فاسدة. هذه التي محل النزاع متفق بينهم متفق إلا من العلامة وقد رجع عنه، أو هي يقال فيها بالإباحة، غيرها لا يقال فيه بالإباحة، هذه قابل للقول فيها بالإباحة محل كلام، والمشهور فيها ذلك، حتى العلامة رجع عن ذلك عن الفساد، لكن غيرها مما ليس فيه شرائط البيع يبقى خارج عن هذا النزاع، ويبقى على أصالة الفساد. إذن حتى التي تريد أن تقول بإفادتها للإباحة من المعاطاة لابد أن يكون فيها شرائط البيع، واضح كيف؟
لكن مولانا كيف تصل النوبة إلى الأصل قبل مع وجود السيرة العمل بالمعاطاة؟
والسيرة لها قدر متيقن، وقلنا أن قدر متيقن منها ليس إلا ما اجتمع فيه شرائط البيع، لا يغير شيئا. نعم، يعود كلام اللي ذكرناه أمس وهو الدليل اللفظي. إذا تم الدليل اللفظي هو الناس مسلطون على أموالهم، قد يقال بإطلاقه شامل لما ليست فيها شروط البيع أيضا، هذا يبقى. أما السيرة فلها قدر متيقن. هذا ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا من أنها يعتبر فيها شروط البيع حتى وإن قلنا بالإباحة، فقد ظهر من ذلك أن الربا يجري في المعاطاة، وظهر الوجه في ذلك. يعني إذا تعاطيت بجنس ربوي مع الزيادة وقعت المعاملة المعاطاتية ربوية، مثل أن تعطيه صاعا من الحنطة فيعطيك صاعا ونصفا مكيل أو موزون، اتحاد الجنس حنطة بحنطة مع التفاضل والزيادة صاع بصاع ونصف، تقع معاطاة ربوية وتكون محرمة وتكون فاسدة، محرمة تكليفا وفاسدة وضعا. هذا يجري في المعاطاة، والوجه فيه ظهر مما ذكرنا، وذلك أن الربا فيه كلام، هل يختص بالبيع أو يشمل جميع المعاوضات بيعا وغيره؟ وأفرض أننا نقول لا يشمل جميع المعاوضات ويختص بالبيع، لكن على كل حال المعاطات بيع. المعاطات ما دام قصد بها التمليك بيع عرفا، حتى لو قلنا تفيد الإباحة لكنها بيع عرفا. فكما تمسكنا بهذه النكتة للقول تدخل تحت أدلة شروط البيع فيعتبر فيها شروط البيع، بنفس هذا نقول تدخل تحت أدلة تحريم الربا. أحل الله البيع يعني البيع بلا تفاضل فيما اتحد جنسه وكان مكيلا أو موزونا، يعني البيع مطلقا ومنه هذا الذي يتحد فيه الجنس ويكون من المكيل أو الموزون لكن بشرط التساوي. وحرم الربا اللي هو البيع بالتفاضل في هذا، هذه مقتضى المقابلة. هكذا حل الله البيع كل ما يصدق عليه بيع، حرم منه الربا يعني خصوص البيع في متحد الجنس من المكيل أو الموزون بتفاضل، هذا حرمه. ويبقى البيع في متحد الجنس المكيل أو الموزون بلا تفاضل تحت العموم، وبقية البيوع كلها تبقى تحت العموم. فالمعاطات بيع يجي عليها هذا، إن كانت لا في مكيل موزون لا مع اتحاد جنس في غير الربا فهي كالبيع، وإن كانت في مورد الربا فبالتساوي كالبيع، أحلها وحرم الربا فيها لأنها بيع تماما كما قلنا في البيع اللفظ. واضح الكلام؟ هذا هو الوجه في جريان المعاطات فيها. هذا إذا قلنا إن المعاطات إن البيع هو الذي يجي فيه الربا ويختص فيه، بل نزيد ونقول إنه بناء على عموم حرمة الربا للمعاوضات جميعا وإن لم تكن بيعا، ولا يختص الربا بالبيع، بناء على هذا يمكن أن يقال بل الظاهر هو جريان الربا في المعاطات حتى لو قلنا بعدم إفادتها الملك. لماذا؟ لأنها حينئذ معاملة عرفية خاصة مستقلة قصد بها التمليك لكنها لم تفد الملك، معاملة خاصة. المعاملات التي نألفها ما يقصد به التمليك فيؤثر الملك أو لا يؤثر أصلا على الفساد، وما قصد منه الإباحة فيؤثر الإباحة أو لا يؤثرها على الفساد. أما أن يقصد منه الملك فيؤثر إباحة، وهذه معاملة خاصة مستقلة لا بيع ولا إباحة، إباحة ما يقصد به الإباحة، معاملة خاصة. وإذا كانت معاملة خاصة معاوضة خاصة تدخل تحت المعاوضات التي دل الدليل على تحريم الربا فيها على وجه العموم. وقد اعترف الشهيد، أو نقول بل هي ليست فقط معاوضة عرفية مستقلة وخاصة، بل معاوضة شرعية مستقلة وخاصة، حتى في الشرع معاوضة مستقلة، كما اعترف الشهيد بذلك في بعض مواضع حواشي القواعد، حيث قال إن المعاطات معاوضة مستقلة جائزة أو لازم، يعني على الخلاف بينهم في الجواز واللزوم لكنها معاوضة مستقلة. هذا كله على ما بنينا نحن عليه من أن محل الكلام بينهم هي المعاطات التي قصد بها التمليك، فيجي ما ذكرنا بيع عرفي ويلحقها جميع أو تدخل في جميع أدلة اعتبار شروط البيع، وأيضا تدخل في دليل الربا، حل البيع وحرمة الربا إلى آخره. وأما على ما بنى عليه أو احتمله صاحب الجواهر في كلامهم من أن كلامهم فيما قصد به من المعاطات الإباحة لا التمليك، فإذا بنينا على عموم الربا للمعاوضات وعدم اختصاصه بالبيع، فلا يبعد هنا أن يقال بجريان الربا في المعاطات. لماذا؟ لأنها معاوضة عرفة، معاوضة عرفة، معاوضة عرفة. أعطيتك شيئا أعطيتني شيئا، تقول ما قصدنا التمليك، صحيح أبحت لك شيئا في مقابل شيء آخر، استباحة شيء آخر. لا أريد أن أقول إن هنا إباحتين يعني معاوضتين مثل التمليكين في مسألة الهبة المعوضة، لا لا، النتيجة النتيجة تحليل ما أعطيتك حل تصرفاته في مقابل حل تصرفاتك، منافع في مقابل منافع، ولو جائزا ها لا لازما، انتفاع في مقابل انتفاع، عبر ما شئت، نوع معاوضة، شيء مقابل شيء لا العين، لكن هناك معاوضة ومقابلة، عوض مقابل عوض، هذا بذاك، واضح؟ لا العين، الانتفاع، المنافع، الحق، أي شيء عبر، المهم هناك هذا المعنى، هذا بذاك، هذا بذاك معاوضة، جعل شيء عوضا عن آخر، فتدخل في المعاوضات فيجي فيها الربا. لكن أمر بالتأمل، ويمكن أن يكون للإشارة إلى أنه على القول بأن الربا يعم جميع المعاوضات ولا يختص بالبيع، لا يعم كل ما صدق عليه معاوضة كيفما كان، وإن لم تكن معاوضة تمليكية، بل يختص بالمعاوضات التمليكية، هذا بذاك على وجه الملك، أملكك هذا مقابل ذاك ملكان. والمفروض هنا أن الكلام في المعاوضة المقصود بها الإباحة وليس فيها تمليك، مقصود بها الإباحة وتؤثر الإباحة وليس فيها تمليك، فليست معاوضة تمليكية. ولعله لوضوح هذا المطلب، وأنه إذا قلت بالربا وعممته للمعاوضات فذاك في التمليكات لا مطلق ما قد يصدق عليه معاوضة شيء بشيء وإن لم يكن تمليكا، لعل لوضوحه هذه العبارة التي تضمنت هذا المطلب بناء على ما مذهب صاحب الجواهر في تفسير كلامهم ضرب عليها في نسخ أخرى من أصلها. على هذا المسلك لا تستطيع أن تقول يجري الربا في المعاطاة، بأي دليل؟ إذا اختص بالبيع ليست بالبيع، إذا عم المعاوضات فالمقصود معاوضات التمليكية كالبيع، النزاع هل تختص بالتمليك البيعي أو تعم كل تمليك، كل معاوضة تضمنت التمليك، كل تمليك بعوض، هكذا النزاع، لا أم تعم كل معاوضة ولو لم تكن تمليكا ولم تشبه البيع في شيء. هذا واضح، ولعله لذلك ضرب على هذا المعنى في نسخ أخرى. قال: ثم إنه حكي عن الشهيد رحمه الله في حواشي على القواعد أنه بعدما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلا بعد تلف العين، يعني العين الأخرى، يعني بعد ذكر الكلام اللي نقلناه سابقا في سياق الاستدلال على أن العلماء يقولون بالإباحة بعد ذلك ذكر أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين، لا يشترط شرط المعلومية، لأنها ليست عقدا، وكذا جهالة الأجل جائزة في المعاطاة إذا أجلت أحدهما. انظر هذه العبارة، وأنه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجوز له نكاحها قبل تلف الثمن. وهذه العبارة غير موجودة في بعض النسخ، وأنه لو اشترى أمة بالمعاطاة، والحقيقة أنها لا تناسب هذا الشق الثاني من الكلام، تناسب الأول اللي تضمن نفي الإخراج في الخمس وكذا إلى آخره. بل سابقا لما كان المصنف ينقل عنه بالمعنى كان يقول منع عن إخراجه في الخمس أو الزكاة أو وطئ الجارية، يضم إليه هذا، هذا يناسب ذاك الكلام، لا محل له هنا. ولعل الذي حصل أن بعض نسخ المصنف خلت من هذه العبارة، ثم التفت هو إلى أن المناسب إلحاق مسألة الوطء وتوقفه على الملك، وأنه لا يجوز في المعاطاة وطء الجارية إلا بعد أن تلزم بالتلاف إذ لا ملك قبل اللزوم. ذكر هذا المعنى في الحاشية في الهامش ليلحق، فالناس اختوهم أنه يريد إلحاقه بكل كلام الشهيد فجعله في الآخر، والحقيقة أن المصنف يريد إلحاقه مثلا في ذاك الشق الأول. مثلا الأمر سهل من هذه الجهة، له كلام أول منع فيه إخراجه خمسة زكاته في ثمن الهدي ووطأ الجارية، كل ذلك إلا بعد تلف العين. كلامه الثاني يقول لا يشترط فيها شروط البيع لأنها ليست عقدا. نقول حكي عنه في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين، هذا أيضا من شرائط البيع اللفظي. أقول حكمه قدس سره، هذا الكلام الأول، بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة أي الزكاة، وعدم جواز نكاح المأخوذ. خب قل المأخوذة مو أفضل؟ نكاح المأخوذ بالمعاطاة مثلا، يعني نكاح المأخوذ من الجواري لا من الأعم، هذا واضح. هذا صريح في عدم إفادة المعاطاة للملك، صريح، إذ لو لم يكن مانع الملك، مانع عدم الملك بأن كان مالكا، لم يكن مانع آخر عن جواز هذه التصرفات. إلا أن هذا الكلام الثاني حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف، عدم اعتبارها في المعاطاة، الصرف أيضا بيع لكنه بيع خاص، كل هذا لا يعتبر في المعاطاة، معللا بأن المعاطاة ليست عقدا. هذا يحتمل أن يكون هذا التعليل أو عدم الاعتبار للشروط بهذا التعليل، عدم اشتراط الشروط فيها بهذا التعليل، يكون باعتبار ولحاظ عدم الملك، يعني مقصوده لأنها ليست عقدا لأنها لا تفيد الملك، حيث إن المفيد للملك منحصر عنده في العقد اللفظي. وعلى هذا التقدير يتنافى مع الكلام الأول، واضح؟ لا يتنافى مع الكلام الأول، في الأول نفى الملك وهنا ينفى الملك، أنا عكست في شرحي، عكست الاحتمالين، هذا ما ذكرته ثانيا، على هذا لا يتنافى مع الأول، لكن مخالف للمصنف، يقول لا ملك يعني إباحة، ومع ذلك لا يعتبر الشروط. ويحتمل أن يكون باعتبار عدم اللزوم، لا يشترط فيها باعتبار أنها لا تفيد اللزوم، وهذه شرائط العقد اللازم اللفظي، حيث إن الشروط مذكورة شرائط البيع العقدي اللازم. على هذا التفسير يتنافى كلامه، ويكون أيضا مخالفا للمصنف، يقول تفيد الملك ومع ذلك يعتبر فيها الشروط. طيب يحتمل ويحتمل. أولا لنا نقاش معك، لماذا آتي باحتمال في كلام متكلم يكون كلامه معه متناقضا مع كلام له سابق، بل كلام له في نفس العبارة، إن لم يكن هناك من فسره بهذا، حتى يكون الوجه في التعرض له هنا بيان الخلل في تفسير ذاك، وأما من دونه فتفسيري واحتمالي له أنا هو المختل. واضح؟ بغض النظر عن هذا، نتيجة كلام الشهيد أنه سواء فسر بنفي الملك والقول بالإباحة، أو بنفي اللزوم والقول بملك جائز، هو نفى الشروط، ونحن نقول له الأقوى اعتبار الشروط فيها مطلقا، حتى لو قلنا إنها لا تفيد إلا إباحة. لماذا؟ قالوا الأقوى اعتبار الشروط، وإن قلنا بالإباحة لأنها بيع عرفي، وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة، أفرض الشارع ما قبله بيعا لكن عرفا بيع، وما ورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع المنزل على العرفي، لذلك قال هو البيع العرفي لا خصوص العقدي اللفظي، هو البيع العرفي يعني الشامل للمعاطات المقصود بها التمليك كما هو المفروض، لا خصوص العقدي اللفظي. فتقييدها حينئذ، تقييد البيع في الدليل بالعقدي على خلاف الإطلاق وبلا قرين التقييد، بل تفت جيدا، بل ترقي من ذاك إلى هذا، تقييدها بالبيع العقدي مضافا إلى أنه تقييد بلا دليل، تقييد بغير الغالب يؤدي إلى تنزيل المطلق على القليل النادر من أفراده، وهذا إشكال آخر فلتفت جيدا. هذا دليلنا الأول. ولما عرفت، إذن لأن بيع عرفي، ولما عرفت من أن الأصل في المعاطات بعد القول بعدم الملك إن لم تشملها أدلة إمضائها كملك، الأصل الفساد لا تؤثر حتى إباحة وعدم تأثيره شيئا، خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم، اللي قلنا هو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة، هذا يقال فيه بالإباحة، والمشهور قال فيه ذلك حتى العلامة الذي قال بالفساد رجع عنه، وبقي الباقي يعني ما ليس فيها الشروط. إذن حتى لو أردت أن تقول بالإباحة لابد أن يكون فيها كل الشروط، وبما ذكرنا من الوجه من أنها دليل من أنها بيع عرفي، من وجه يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا، كما ظهر وجه شمول أدلة شرائط البيع لها، وإن خصصنا الحكم حكم الربا بالبيع لأنها بيع، بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها مفيدة للملك مثل صاحب الجواهر. أو لا، هذا على القول بالتمليك، لا مثل صاحب الجواهر، هذا على القول بالتمليك. إذا قلنا تملك واضح بيع عرفا وشرعا، وإذا قلنا لا تملك فهي بيع عرفا، لذلك الظاهر أنها تكون مما يدخل فيها الربح، بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يرى مفيدة للملك، لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفرم. قصد بقى التمليك فهي بيع عرفي، فهي معاوضة وإن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعية أيضا، كما اعترف الشهيد رحمه الله في موضع من الحواشي حيث قال إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، مفروض أنها معاوضة وإن لم تكن بيعا، فهذا على التعميم، هذا لابد على التعميم. بل الظاهر تحريم حتى عند من لا يراه مفيدة للملك لأنها معاوضة عرفية، إذا كان مقصودك بلحاظ أنه قصد بها التمليك فتكون بيعا عرفيا فلاش تعلل بأنها معاوضة، تقول بأنها بيع، حينئذ يدخلها التحريم حتى على القول باختصاص الربا بالبيع. وإذا كان مقصودك لأنها معاوضة عرفية يعني ليست بيع لكنها معاوضة كما أنا شرحته، فينبغي أن تبني هذا على القول بعموم الربا للمعاوضات، وأنت لم تصرح بهذا هنا.
لكن ذكر بأنه عند من لا يراها مفيدة للملك.
جيد. من لا يراها مفيدة. كيف الحكي؟ ألف مرة قلنا أنها إذا لم تكن مفيدة للبيع شرعا فلا ينافي أنها بيع عرفا، وأنت أنطى الحكم قبل قليل بالبيع. ها؟ هذا لا يمنع. على كل لعله من باب أنها معاوضة ولو ليست ببيع، ومن قال حينئذ، إذا هذا مقصودك لعله، ومن قال حينئذ إنها لا تفيد الملك فقد ألغى بيعيته كما قلنا أمس بناء على حكم الشارع والمتشرع فيها بالإباحة، فلا تكون من البيع عنده لكنها معاوضة، حينئذ لابد أن تقول بناء على عموم الربا للمعاوضات. لم يقله لكن يمكن أن يقال من السياق مثلا، لأنه قال على كونها مفيدة للملك يحرم فيها الربا حتى لو خصصنا الحكم بالبيع لأنها بيع عند العرفة وعند الشرع والمتشرع، لكن إذا قلنا لا تفيد الملك ألغيت بيعيتها شرعا، فلا بد من التعميم في الربا للمعاوضة يعلم مما تقدم من السياق مثلا، ولذلك أنا شرحته بهذا الشكل كما اعترف به الشهيد رحمه الله في موضع الحواشي حيث قال إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازم. هذا كله لو قلنا إن المقصود بالمعاطاة هو التمليك، ولو قلنا بأن المقصود للمتعاطيين الإباحة للملك على ما ذكره صاحب جواهر، فلا يبعد أيضا جريان الربا لكونها معاوضة عرفا وإن لم يقابل بها ذات بذات، يعني عين بمال ولم يكن فيها تمليك يعني، بل عوض فيها الإباحة الانتفاع المنافع، سمنافع أيضا بعيد تصبح شبيهة بالإجارة إذا قلنا إن الأجرة يجوز أن تكون أيضا من المنافع مثلا. لكن على كل حال قوبل فيها حل التصرف هنا بحل التصرف هناك، فتأمل نقول بناء على تعميم الربا المعاوضات نقصد من ذلك المعاوضات التمليكية لا مطلق ما يصدق عليه معاوضة في العرف، وهذا واضح، والنزاع هناك هل الربا مختص بالتمليك البيعي أو يعم كل التمليكات والتعاوضات، لا كل التعاوضات حتى ما لا يكون تمليكا، ولذلك قلت ضرب على هذه العبارة ولو قلنا في نسخ أخرى، والحمد لله رب العالمين.